أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام إلى الفصل الثالث اللي هو يعني كما ذكرت سابقا الكلام حول الموضوع الثالث المتضمن في المبادئ التي سبقت وهو الإنسان. نريد أن ننظر إلى نتمم تصورنا للإنسان من جهة استكماله حتى نرى ما الأسئلة التي تنبثق والتي يمكن أن يسأل عنها انطلاقا أو الأمور التي يمكن أن يسأل عنها انطلاقا من هذا التصور. ولا نريد أن نبدأ مباشرة بالأسئلة المطروحة على مر التاريخ حول الاستكمال الإنساني، ومثلا السؤال حول حاجته إلى أنبياء، أو مثلا السؤال حول وجود الأنبياء. لا، أول شيء علينا أن نتصور الموضوع كما فعلنا سابقا. من فعلناه سابقا لا يستوعب كل ما نعلمه عن الإنسان، عن هذا الموضوع الثالث لا يتضمن كل ما نعلمه عن الإنسان. فلذلك علينا أن نقوم بمتابعة هذا الأمر. في هذا الفصل الثالث في مبحثين، في تمهيد يبين غاية هذا الفصل والخطوات اللي سأسير فيها. المبحث الأول يتكلم في المبادئ المحددة لاستكمال الإنسان وتصوره من خلالها. المبحث الثاني في تحديد المبادئ لمتعلق السؤال عن استكمال الإنسان ونشوء السؤال. تمهيد في بيان غاية هذا الفصل وخطواته. ما في داعي أن أقدم وأحكي، هو مذكور في النص أمور تفصيلية مرتبطة بالواقع بالنزاعات المعاصرة. بحيث يعني يمكن أنه يصلح هذا أنه ينفصل ويجعل الكتاب لوحده، يعني وذاك الذي قبله يفصل ويجعل الكتاب لوحده. مثل ما قالوا لي عن الكتاب الأول الحد أسباب وفاة العلاج، أنه الفصلين الأول والثاني يصلحون كتاب لوحدهما، والفصل الثالث يصلح كتاب لوحده. تمهيد في بيان غاية هذا الفصل وخطواته. أشرت في كتاب المرحلة الأولى إلى أن كل النزاع الدائر بين المؤلهة والماديين أو بين المتدينين والملحدين لم يكن ليتخذ على مر التاريخ وبالأخص في عصرنا الحاضر كل هذا الزخم، ولم يكن ليظهر بهذا الشكل من الحدة التي نعاينها في الكتابات والمواقف لولا أنهم يرون ارتباطه بتحديد السلوك الذي يفترض بنا نحن بني البشر أن ننهجه ونسير عليه، وبالتالي ارتباطه بتحديد الكمالات الإنسانية التي ينصب جهد الإنسان على حفظها أو تحصيلها والنظم والطرق التي تؤدي إلى رحلته. النزوع دائما هو نزوع نحو كمال ما، أي أمر إدراكي حينما يصير متعلقا للنزوع فلا بد أن يكون مرتبط ملحوظ من حيث ارتباطه بكمال ما. ونحن حكينا في البداية في الفصل الأول في آخره حول هذا الأمر. فلولا يعني هذه الأمور، يعني لولا أن البحث فيها في أو الأمور التي يتنازع بينها المؤلهة والمتدينين مرتبطة بأمر ننزع إليه بالذات لما اكتسى النزاع حولها، أو لما صار النزوع، عفوا النزاع متعلقا للنزوع بهذا النحو الذي نجده. هذا أمر ذكرته هناك في الكتاب الأول، ما في داعي نتكلم عنه. ويمكن القول أن هذا الأمر مش ما في داعي، أنا تكلمت عنه يعني هون. ويمكن القول أن هذا الأمر عام وشامل لكل البحوث والمعارف نظرية كانت أو عملية، فكل المعارف العملية والصناعات والحرف ترتبط بإنتاج ما يعين على تحصيل ما نراه كمالا لنا أو حفظه، كما أن كل العلوم النظرية ترتبط بنحو أو بآخر بتشكيل فهمنا لأنفسنا وما حولنا، بحيث يؤدي إما إلى تحديد كمالاتنا أو إلى تحديد الآليات والنظم التي ترعى تحصيلها وحفظها. طبعا ورغم أننا في كثير من الأحيان لا نبحث لنعرف إلا بداعي الفضول، إلا أن ذلك لا يلغي علاقة ما نتعرف عليه بنا وباستكماله. طبعا حتى الفضول، أنا كنت يعني حأذكر هذا الأمر، بس وجدت إنه الدخول فيه يعني سيكون استطراد مبعد عن ما أنا بصدده، وإلا حتى الفضول هو يرجع إلى إدراك كمال ما في ذلك الذي نشعر بالفضول نحوه، يرجع إلى نفس المبدأ. إلا أن ذلك، بس بغض النظر يعني كونه نحن الفضول بيكون بالعرض طبعا، هذا لا يلغي علاقة ما نتعرف عليه بنا وباستكمالنا. كما أن احتدام النزاع على المسائل المطروحة في العلوم يدور مدار رؤيتنا لتأثير نتيجة ذلك النزاع على أحد ذينك الأمرين، أعني إما على تشكيل فهمنا لأنفسنا وكمالاتها، وإما على ما يحصلها أو يحفظه، باعتبار أن كلا الأمرين يرتبطان بتحصيل الأول مقدما للثاني. وإذا كان الأمر كذلك فهو يعني فيما يعنيه أن درجة العناية التي يكتسبها أي بحث من بحوثنا تستمد من درجة تأثيره على أنفسنا وكمالاتها فهما ورعاية، وأن دائرة البحث عن الموضوعات لمعرفتها أو حتى تحديد الموضوعات التي تحتاج إلى بحث أو لا تحتاج يدور مدار حدود فهمنا لأنفسنا وكمالاتها وما تحتاجه وما لا تحتاجه. هذا كله فضلا عن أنك قد عرفت في الفصل الأول أن إرادة السؤال والمعرفة بجوابه تدور مدار معرفتنا المسبقة بعلاقة تلك المعرفة بكمالاتنا تحصيلا وحفظا. هذا بشكل عام بالنسبة إلى عملية البحث عن أي شيء والنزاع حول أي شيء، وهي أنه منظور إليه من حيث ارتباطه بكمالنا أو بما نراه كمالا أو يعني بكمالاته، إما في تشكيل فهمنا لأنفسنا وكمالاتها ليكون مبدأ لتحصيلها أو حفظها، وإما لكونه مبين لما يحصلها أو يحفظها. إلا أن ما يتميز به النزاع بين المؤلهة والماديين أو بين المتدينين والملحدين هو أنه يتضمن بشكل مباشر النزاع حول الإنسان وكمالاته ونظمه العملية، وذلك لأن القول بالموجود بذاته والمبدأ والأساس لتكون ما يتكون واستكماله يكاد لا ينفصل عن التساؤل عما إذا كان لهذا الأساس والمبدأ أو الإله ارتباط خاص بالإنسان زائد على الارتباط العام مع سائر الموجودات، وذلك نظرا لما يراه الجميع من خصائص وحاجات تميز الإنسان عنها جميعا. هذا فضلا عن أن الاعتقاد بالمبدأ والإله عند المتدينين لا ينفصل عن النظر إلى ارتباطهم به من حيث أنه يكملهم بنحو ما من الأنحاء أو يتحكم بمصيرهم مثلا، أو يعني مصيرهم بيده، بل ليس تدينهم إلا التزامهم الفكري والعملي بذلك الارتباط الاستكمالي بهم، يعني طبعا الاستكمالي بالمعنى اللي حنذكره هون أو الاستكمالي بمعنى الحفظ، يعني أنه راح يضمنهم النجاة أو يضمنهم أنه ما يتعرضوا للعذاب على مراتب الفهم من الأكثر طفولية إلى الأعمق، يصدق عليه أنه ارتباط التزام فكري وعملي بالارتباط الاستكمالي بالمبدأ، وليست المادية أو الإلحاد إلا التزاما فكريا وعمليا بعدم ذلك الارتباط وبعدم حاجة الاستكمال الإنساني إلى أي ارتباط من هذا النوع بأي نحو من الأنحاء. مفيش يعني، لذلك حتى لو بقت تقول لست بحاجة إليه، لسنا بحاجة إليه، أقول لك على المستوى النظري لما هؤلاء اللي كانوا يفهمون علاقة الله بالكون علاقة مغلوطة وكأن فعل الله غير الأفعال الكونية، كانوا كلما وجدوا ما أعجزهم. فكرة هذه المسألة يسموها إله الفجوات. اللطيف ذاك اليوم كنت عم راجع ترجمة الفلسفة الأولى لأرسطاليس، فكان عم يحكي عن أناكسغوراس اللي هو أول من قال بالعقل المبدأ للكون واللي عبر عنه أرسطو. فبدأ أناكسغوراس يعني حسب ما أذكر العبارة يعني بالمعنى قريبة، إنه فبدأ وكأنه الرجل الرشيد بين مجانين، يعني الوحيد الذي قال بهذا المعنى. بعد ما يحكي هيك بيرجع بده يبين لا احنا بس في حاجة انه نبحث شيء آخر، نبحث أكثر من ذلك. بيعلق على أناكسغوراس بيقول إنه حتى أناكسغوراس رغم إنه يعني تكلم بهذا النحو ولاحظ هذا الأمر إلا أنه لم يفعل شيء، كان كلما عصي عليه تفسير الأمور أرجعها إلى العقل. يعني هذه الطريقة طريقة إله الفجوات، يعني كان عم ينتقد عليه إنه ممارسة هذا الأمر أو مقدار كلامه عن ارتباط الكون بالإله كان مقصور في الموارد التي يعجز فيها عن التفسير. فهؤلاء كما في المقام النظري قالوا بأنه شو إلهكم إله فجوات، شو بدنا قدرنا نحن نعمل أسباب وكل شيء ما لقيناش محل يعني شو اسمه. فنفس الشيء على مستوى العمل، يعني على مستوى الاستكمال ما في ارتباط، ما في حاجة، ونحن قادرين ندبر أمورنا ونمشي ونضبط حياتنا وكل شيء وشكرا ما بدنا، يعني مش بحاجة لش. مش بحاجة نفرض هذا. فالتدين قائم على الالتزام الفكري والعملي بالارتباط الاستكمالي بغض عن مراتب هذا فهم هذا الارتباط بالمبدأ الأول وبالأساس والكائن بذاته. أما الحاد والمادية فهي قائمة على الالتزام الفكري والعملي بعدم ذلك الارتباط، يقولون بالمادة فقط. شو المادة؟ يعني هذا الكائن على نحو الاستعداد وتغيراته، ويعني اللي هي تصوره بالصور المختلفة، الانفجار الكبير. شو الانفجار؟ الانفجار بعد بداية تصور المادة بالصور المختلفة، تشكلها بأشكال مختلفة إلى آخره. فلا نحتاج إلى محرك، لا نحتاج إلى مشكل، لا نحتاج إلى ما هنالك. ونفس الشيء على مستوى الاستكمال لا نحتاج، لا يحتاج. فنظروا إلى أنه طبعا هناك في الأول في النظري هم أنكروا الأولي من يعني أنكروا الأولي مباشرة، يعني جعلوا ما ليس بذاته بذاته، وهو واضح مباشرة، يعني بصائته قليلة، إنه التحرك التغير هو بعد انتقاله مما ليس بذاته إلى بذاته، يعني صيرورة الذات التي ليست، التغير إلى غير، والغير ذات، تغير يعني تذوت، تصور بصور، تذوت بذوات. بغض النظر هذه الذوات هي جواهر، يعني ذوات أولى أو ذوات عرضية، يعني أمور يكون هذا الشيء. فأما في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الإنسان فهناك ما يغري أكثر، هناك ما يغري أكثر في توهم الاستغناء، الاستغناء عن المبدأ الأول أو عن الكائن بذاته، حتى عند من يقول بأن هناك كائنا بذاته ويبقى وأولياته بأنما هو كائن بذاته أولا أو ما بذاته أولا ثم ما ليس بذاته، ويقر بما يسمونه بالتدبير الكوني أو التدبير التكويني تمييزا له عن التدبير التشريعي كما هو سائد وكما استعملته أنا في الكتاب السابق. ولكن حينما يصل إلى التدبير التشريعي، يعني إلى حاجة الإنسان إلى الارتباط بالكائن بذاته ارتباطا زائدا على الارتباط العام، مثل ما بمرتبط مثلا أي حيوان آخر، مثلا أي حيوان آخر جهز بالآلات، جهز بالحرف، جهز بالأمور، أو هو متشكل بنحو واجد لكل ما يحتاجه، ما بحاجة واحد يجي يقول له ويعلمه أو يدله كيف بده يتصيد وكيف بده يشرب وكيف بده يأكل وكيف كل هذا مش بحاجة يتعلمه. فجهز من الأساس نتيجة التدبير التكويني، نتيجة التدبير التكويني جهز بهذا الأمر. هكذا يقدم الأمر. فنفس الشيء الإنسان، هو بالتدبير التكويني تكون مجهزا بنحو يكفيه للاستكمال، ما في شيء آخر. هذا قول الذين يقولون بشو بأن هني ربوبيين، بس لا، ولكن يعني مسألة الأديان والتشريع هذا لا يسمحون لنا فيه، على أساس أنه هني عملوا شيء عظيم. يعني هو التناقض، لأن الفصل أصلا بين تدبير التكوين وتدبير التشريعي هو خطأ واضح، لأنه ليس الجانب الذي نتكلم عن حاجته للتدبير التشريعي إلا كائن من الكائنات يستكمل من خلال القول ومن خلال التوجيه ومن خلال وإذا كان يتوقف، إذا كان استكمال هاتين الجنبتين أو مرتبطا بعملية بوجود أشخاص، فيكون وجود هؤلاء الأشخاص من ضمن التدبير التكويني، أشخاص معينين مثلا صالحين لممارسة هذا التكوين. طبعا حنجي نحكي تفصيلا، إنه حتى بالنسبة إلى الحيوان هو هذا غير صحيح. الحيوان لا يولد، طبعا في حيوانات تتكون بمعزل عن آباء، تتكون و لا يعتني بها آباؤه، بالسلحفات بتبيض وبتروح مثلا. بس في حيوانات حتى بعد أن تتكون استكمالها منوط برعاية أبويها، وفي فتحتاج إلى غيرها، ووجود غيرها، وجود أمها وأبيها معها، هو جزء من التدبير التكويني. في طبعا في مراتب، في حيوانات تعمل ضمن مجموعات، ضمن تحتاج إلى أن تكون ضمن الاجتماع. فالحاجة إلى الغير هي من ضمن التدبير التكويني، والحدود الحاجة إلى الغير ومورد الحاجة إلى الغير تحدده الخصائص ومسار الاستكمال، يعني طريقة الاستكمال. فمن دراسة طريقة الاستكمال يمكننا أن نستكشف هذا المورد أو هذا النحو، هذا الكائن في استكماله يحتاج أو لا يحتاج، ويتوقف استكماله على وجود هؤلاء أو لا، على وجود مثلا شيء آخر أو لا يتوقف. ولكن بالنسبة إلى الإنسان، لأنه عندنا تصور تلقائي يجمع مثلا شكله وبعض المدركات الوجدانية الداخلية من كونه مدركا وإلى آخره، فلا يتضمن هذا الإدراك بشكل بهذا المقدار ما يوجب أن ندرك، أن يكون جليا وواضحا أن القول بعدم الحاجة إلى الحاجة زائدة إلى المبدأ الأول، يعني لما نسميه بالآخر الأنبياء، عدم الحاجة إلى أن يكون لهذا المبدأ الأول والأساس الأول فعل آخر وإيجاد لعناصر أخرى تلعب دور التكميل لنا في جوانب في 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 جوانب أخرى زائدا على تلك المشتركة بيننا وبين الحيوانات. ذاك الغموض أو خلينا نقول التلقائية المجملة في تصور الإنسان تجعل إدراك تناقض نفي الحاجة غير واضح، مش مثل في الجانب النظري، حينما يقال بأن الحركة لا تحتاج إلى محرك مثلا، أو أنه فعلنا المادة بس المستعد، بعد بيصير في تغير، منتج التغير والله سبحان الله يعني، بس مش ضروري يكون في الله مثلا، أنه هكذا وجدناه. لا تسأل عن السبب، وأن مثلا لا تسأل عن سبب الحركة، وأن مثلا عن سبب تغير نحو الحركة. فهذا واضح إلى حد مضحك. أما بالنسبة إلى الـ الإنسان فلا، قد لا يبدو كثيرا ما لا يبدو كذلك. والحال هو إذا تصورنا هو كله بيصير مدعاة للعجب ممن ينكره، يعني لأنه حتى المورد الأول مضحك عند من يعقل الأمور، يعني يتعجب من إنكاره. أما من استحوذت عليه أحكامه أحواله الذهنية وحكم على وفقها، لن يكون أمرا مدعاة للتعجب، بل يكون التعجب بخلافه. يعني من أين لك؟ لماذا؟ لا نحتاج، لا ضرورة. التفصيل. فهذا هو الفرق بين المتدينين وبين الملحدين، بين الماديين وبين المؤلهين. ثم إن ارتباط المتدينين بالموجود بذاته والأساس لكل ما يوجد لا بذاته لا ينفك عن الارتباط بأشخاص محددين منهم، يعني من الناس ينظر إليهم على أنهم مصدر اختدائهم إلى ذلك المبدأ وإلى كمالاتهم التي تحتاج إلى تحصيل وحفظ وإلى الطرق التي توصلهم إلى ذلك، وعلى رأس الارتباط به بنحو خاص زائدا على ارتباطهم الطبيعي المسؤول عن تكوينهم وتكميلهم بالكمال الطبيعي. هذا الارتباط الخاص أن تدعو أنه أنت تعقله، هذه الحالة العقلية الإدراكية التي تكون بينك وبينه. ولأجل ذلك لم يكن الماديون والملحدون لينفصلوا في نزاعهم معهم مع المتدينين عن رفض وجود أمثال هؤلاء. لذلك النزاع بين المتدينين والمؤلهين كان متضمن بالمباشرة وهو المحرك الأساس للكلام عن الدين، حاجة للدين أو عدم الحاجة. يعني إسا أنت ما عندهم مشكلة أبدا أنه تجي أنت تقول لهم أنه في إله مدبر وأساس لكل هذا الكون، وبدكم تسموه إله ما تسموش إله، بس ما في أديان، ما عندوش مشكلة. فش المشكلة، كل المشكلة لما تجي تلي في حدا، في أنا علي إني أعيش بطريقة غير الطريقة اللي أنا أراها مناسبة، وإنه في حياة أخرى وفي مسؤولية، كل هذا لا أريده أو لا هذا لا تقل به. لو قطعنا هذا فالأمر بيصير سهل جدا. فلذلك لم يكن نزاعهم لينفصلوا في نزاعهم، لم يكن لينفصلوا في نزاعهم معهم مع الدين عن رفض وجود أمثال هؤلاء انطلاقا من رؤيتهم لعدم الحاجة أصلا لأمثالهم، فضلا عن أن يكونوا فعلا قد وجدوا. وعلى هذا الأساس كانت دراسة الماديين والملحدين لأديان المتدينين والأشخاص الذين ادعوا القيام بمهمة تنبيه الناس وإرشادهم مجرد دراسة لأحداث تاريخية. هذا بيسمون الأنثروبولوجيا، من ضمن الأبحاث والدراسة الأديان دراسة أنثروبولوجية، دراسة كتراث إنساني يعني، ومظاهر اجتماعية وسلوكية. هؤلاء أصلا يدخلون مسبقا بخلفية مادية الحادية، وبيقول لك أنا عم ببحث شكل الموضوع. وهذا الوهم أنه العلوم الجزئية منفصلة عن الفلسفة الأولى، بيقول لك هذا مبني على الميتافيزيقا، والميتافيزيقا يعني وكانوا شيء فانتازي يعني، بعش يميزوا بيناتهم بعد شوي. وهي قلت أنا الميتافيزيقا تسمية مضللة، هو المبادئ الأولى، ولا ينفك أحد عن تبني موقف إما وهمي وإما حقيقي. الحقيقي والفلسفة الأولى مبادئ تحتاج لتنبيه. والأشخاص الذين ادعوا قيام مهمة تنبيه الناس والشهادين مجرد دراسة لأحداث تاريخية ومظاهر اجتماعية وسلوكية تم النظر إليها مسبقا من قبلهم وبنحو مفروغ عنه على أنها ليست كما يدعون، وبالتالي تم تفسيرها وتفسيرها وشرحها انطلاقا من ذلك وحسب. هذا مضافا إلى أننا لو تتبعنا التاريخ لوجدنا اختلافا بين المتدينين أنفسهم حول طبيعة الحاجة إلى الارتباط بمبدأ الكل وإلى العمل وفقا لما جاء به الهداة والمنذرون، وهل هي حاجة مدركة عندنا بمعزلة عن تلك الهداية. وهذا قول موجود، يعني حتى يعني القول بحاجة الناس إلى الأنبياء أنها مدركة بالعقل، أنها ليست مدركة بالعقل مثلا، أو أن العقل يدرك عدم الحاجة أو لا يدرك الحاجة، هذا يقوله حتى من يؤمن بالأنبياء بعضهم. أنا أذكر قرأت في مقدمة ابن خلدون في بعض المناطق يقول بأنه النبوة شرعية وليست عقلية، الحاجة إلى النبوة. فهناك من قال، فاختلفوا أنه ما وجه الحاجة، هل هي حاجة مدركة عندنا المعجزة عن تلك الهداية، أنه إجا واحد وقالنا وعملنا شيء معجز وشو اسمه، والمعجزة لا يمكن أن تكون إلا عن تأييد من المبدأ الأول، فإذا هناك نبوة. هل هذا بهذا النحو أو لا، الأمر آخر، أو هي حاجة متفرعة عليها نتيجة تحذيرهم من المآل والمصير بعد الموت. يعني هون بيقول لك شو اسمه، انه نحن نحتاجه ليس في الدنيا هنا، نحتاجه هناك. يعني اذا الله بيلغي لنا العذاب، انه بس اجى واحد قال لنا اعملوا هيك وهيك وهيك، انتم الله خلقكم ما تعملوا هيك مثلا تحسنوا، بس لما بيعملش يعني خلاص رحت عليه، يعني انه فيش عذاب او فيش ثواب. فهنا أيضا لن يكون هناك موجب للحاجة إليه، لأنه كل ما مرتبط بالدنيا قد وفر، بس الآخرة هي فقط التي تحتاج إلى شيء زائد. أولى الأمور الأمر بنحو مختلف. ولأجل الاختلاف في الجواب على هذين السؤالين، يعني أصل الحاجة وطبيعتها، كانوا يختلفون. طبعا أنا هم ما كتبت هيك، لأنه الأمر الذي ذكرته هنا يعني غير واضح، على الأقل بحسب يعني ذاكرتي وتطبعي، غير واضح قصده وإرادته من المتنازعين من المتدينين. هناك معنى آخر وحاجة من نوع آخر وفهم للاستكمال بنحو آخر سيتم الكلام عنه. ولأجل الاختلاف في الجواب على هذين السؤالين، أعني أصل الحاجة وطبيعته، أصل الحاجة وطبيعته، كانوا يختلفون في تحديد طبيعة الطريق والسبيل لتحديد أولئك المنذرين والهداة. ولأجل ذلك كله يمكننا القول بأن أوائل الأسئلة المطروحة تاريخيا تنحصر في أربعة أسئلة رئيسية. أولها السؤال بهل عن أصل الحاجة إلى الارتباط بالموجود بذاته زائدا على الارتباط الطبيعي، وبالتالي الحاجة إلى ما أتى بها هؤلاء الأشخاص الذين يدعون ذلك الارتباط والمعرفة بطريقة يدعونها. ثانيا السؤال بما عن طبيعة هذه الحاجة التي يقوم أولئك الأشخاص بادعاء سدها. وثالثها السؤال بهل عن أصل لامتلاكنا لسبيل تحديد أولئك الأشخاص وطريق معرفتهم وتمييز الصادق من الكاذب بينهم. ثم رابعا وأخيرا السؤال بما عن طبيعة هذا السبيل والطريق، الطريق كل ذلك قبل أن ننزل إلى مقام التطبيق للنظر فيما ادعاه أولئك وما جاءوا به. هذه هي الأسئلة، يعني بغض النظر أنه من النبي أو من الرسول أو من هني والهداد، بغض النظر الكلام كلي في حاجة أو لا، شو طبيعة هذه الحاجة. ثانيا طيب إذا في حاجة وهؤلاء موجودون، شو السبيل لتحديدهم، كيف نوصل لإلهم، كيف شو السبيل لتحديد. قال إنه الحاجة النبوة شرعية وليست عقلية، فشو اسمه المعجز، المعجزة هي السبيل الوحيد، يعني عقل هذا المصرح به يعني عموما، أو الأكثر تركيزا عليه، بدش هو المصرح به فقط، الأكثر شيء تركيز بلق على المعجز أو على المعجزة. والآن من البين أن الموضوع الأول والأساس لكل هذه الأسئلة، كل هذا النزاع بينهم يدور حول شو، مثل ما بدأت أنا أول شيء، أنه ما يتميز به النزاع بين المؤلف والمتدينين أنه يتضمن مباشرة النزاع حول الإنسان. من البين أن الموضوع الأول والأساس في كل هذه الأسئلة هو أنفسنا بما تملكه من كمالات وسبل وسبيل للاستكمال، وبالتالي لا يمكن أن نخطو خطوة واحدة في مسار المعرفة. يعني نحن عم نقول هل نحتاج إلى الارتباط الموجود بذاته، عم نحكي عن أنفسنا نحن، هل نحتاج أو لا نحتاج، وبأي شيء نحتاج نحن، وكيف نحدد نحن هذه، فنحن الموضوع، نحن الموضوع، وبالتالي لا يمكن أن نخطو خطوة واحدة في مسار المعرفة بدءا من أصل تحديد الأسئلة وصولا إلى الإجابة عنها إلا بعد أن نحدد تصورنا عن الإنسان واستكماله بأمر يخصه بالذات. ولا يمكننا أن نشكل هذا التصور بنحو علمي ومضمون الصواب إلا بالرجوع إلى المبادئ الصالحة للاستعمال، الأحكام الأولية والوجدانية والحسية والتجريبية التي نعلمها بتلقائية ذاتية ملازمة بصدق للصدق عن أنفسنا واستكمالها، بعيدا عن الأحكام الوهمية والانفعالية المضادة، ودون الاقتصار على المتبادل التلقائي من الألفاظ، فضلا عن الاكتفاء بالحضور المجمل للمعاني والمعقولات والألفاظ الدالة عليها. ولأجل ذلك كان هذا الفصل. طبعا هذا المبحث برمته أعيد الكلام عنه، عن نفس النقطة، تصوير أنفسنا، تصور أنفسنا في سياق مختلف، في سياق مختلف وبنحو أكثر تفصيلا وتشعبا في كتاب الثالث، وحينما يعني بدأ في الكلام عنه لمعرفة لماذا نبحث عن الله أو لماذا علينا أن نسأل عنه، انطلاقا من أنه نحن عملية السؤال إنما تبدأ من حيث رؤيتنا لما عملت السؤال هي عملية إرادية، ولا بد لما نريد أن يكون مدركا مرتبطا بكمالنا. فإنه نحن ما نجي نبحث إنه في إله شو القصة شو القضية، ليش ما نجي نبحث شو اللي بحفزنا؟ بس لأنه اختلفوا، بس لأنه في وعيد، شو اللي بخلينا؟ طبعا هنا لابد أنه يكون في ارتباط بكمالنا بنحو ما. طيب كيف نعرف ارتباط الأشياء بكمالنا؟ من خلال معرفتنا لأنفسنا أولا. هون يدخل الموضوع. فأولا تبدأ من نفسك، معرفتها، خصائصها، كمالاتها، استكمالك كيف تستكمل. حينها تنظر إلى البحث عن الله من حيث أنه هو طب البحث عن الله، الله شو يعني لما عم نحكي أنه في الله، شو المراد بالضبط؟ شو المراد بالضبط من أنه هناك إله للكون؟ وشو اللي بيغير انه في اله او فيش اله بالنسبه الى استكمالنا اللي احنا تطورناه وتبين عندنا؟ فهون لما تتم تصورك لنفسك واستكماله، انحاء استكمالها، تاتي لتصورك للاله المفروض او المزعوم الكلام عنه، ممكن نقول ابتداء. ولو كان هناك اله، لو كان للكون اله، فما الذي سيكون؟ الفكرة الأساسية أنه لن يكون هناك شر ولا عبث، لن يكون هناك شر ولا عبث. بمجرد أنه لن يكون هناك شر ولا عبث، مقارنتها بما تقدم عن معرفة الإنسان بنفسه وبطريقة استكماله وما يتوقف عليه استكماله، مباشرة يثبت بالضرورة أن هناك هؤلاء اللي بنسميهم رسل، بتسميهم أنبياء، بتسميهم اللي بدك إياه، وأن هناك حياة أخرى بعد الموت، أن هناك حياة أخرى. مباشرة بمجرد رفع العبث الشر والكون المرتفع بالضرورة بمجرد الالتفات إلى أن الكون إله. فهنا أنت تبين أهمية الموضوع، بس بعد ما تكلم تبين أهمية الموضوع. طب تصير تبحث عن الله، حاتقول إنه في عبث ولا فيش عبث؟ إذا فيش عبث معناتها القصة كبيرة. إذا فيش عبث بالكون معناتها القصة كبيرة، معناتها إنه الأمر اختلف من هنا إلى هناك، فصار الأمر في غاية الخطورة. لذلك علينا أن نبحث. هلا عم نجي للبحث، يرجع يدخل السؤال عن الإله، إنه السؤال عن الإله إنه يبدو أنا لا نعرف، بس عدم المعرفة هو نحو واحد الجهل؟ لا، قد يكون غفلة، قد يكون عاجز، قد يكون جهل، قد يكون اسمه. هون يعيد إدخال البحث المتقدم في السؤال عن وجود الله، وإظهار أنه لا يسأل عنه إلا غفلة، بحث تفصيلي أيضا دخل. ثم بعدهما يأتي البحث عن الله، يعني أجوبة الأسئلة التي طرحت هنا هناك يتم الإجابة عنها، اللي هي ترتب مباشرة يعني. فيعني هذه طبعا ليس كل ما ذكر هنا ذكر هناك، لذلك هذا يبقى ضروري خاصة في تسلسله في بعض الأمور. لذلك هذا، ويمكنني أن أكشف للقارئ مسبقا بأنه سيجد مع نهاية هذا الفصل أن جميع الأسئلة التاريخية المتقدمة لم تكن لتنشأ إلا انطلاقا من اعتماد على أحكام صورية لا معنى لها أجزد من المعاني المفردة لألفاظ، وذلك لتناقض مضامين محمولاتها مع أصل ما نتصور به موضوعاته. وبالتالي سيجد أن المعرفة بحقيقة الأمر تندرج ضمن معارفنا التي تشكل أساسا ومنطلقا لأصل تصور الموضوع قبل أن تصل النوبة إلى الالتفات إلى ما نجلو عنه، مما يعني أن ادعاء الجهل وطرح تلك الأسئلة ليس إلا ممارسة خارجة عن مسار المعرفة العلمية بالمرة، رغم أنها طرحت ولازالت على ألسنة المؤلفين والماديين على حد سواء بحوث جدلية، تماما كما عرفت في السؤال بهل عما يوجد بذاته ويشكل أساسا لكل ما يوجد لا بذاته، أو حتى السؤال المتعلق بتبرير وجود الشر كما تبين سابقا. ومن هنا سيكون هذا الفصل مؤلفا من خطوتين: أولها تحديد المبادئ التي تشكل تصورنا عن أنفسنا واستكمالنا، وثانيها تحديد الأسئلة التي من شأنها أن تنشأ انطلاقا من تصورنا لأنفسنا واستكمالها بما يخصها بالذات. هذا نصورها يعني بما يخصها بالذات، ونستخرج الأسئلة انطلاقا من تصورنا لها بما يخصها بالذات. هذا وقد وجدت أن جميع الأحكام المضادة للمبادئ الصالحة لاستعمال في تصورنا لأنفسنا واستكمالها ترجع، وقد وجدت عفوا هنا عم بحكي، هلا هو هذا صحيح ولا غير صحيح يعني اللي كتبته أنا هون، أو خليني أقول مش إنه صحيح ولا صحيح، يعني أنا كنت بودي إنه أن أفعل مع هذا المبحث كما فعلت مع المبحث السابق، إنه أجعل له مضادات، بس في الواقع يعني كان كنت مرهق جدا، وحينما يكون هناك من يلاحقك ويطلب منك أن تفرغ من الكتاب، وبعد يصيبني يصيبك ما أصابني، يعني تركت بعض الأمور كنت أتمنى أن أفعلها. هلا الكتاب الثالث إن شاء الله سيكون حرا، بحمد الله سيكون حرا، وسأرى ما وفق لذكره فيه. وقد وجدت حرا من جهة المدة ومن جهة الأسلوب يعني، وهذا وقد وجدت أن جميع الأحكام المضادة للمبادئ الصالحة للاستعمال في تصورنا لأنفسنا واستكمالها ترجع مباشرة أو بالواسطة إلى الأحكام المضادة التي ذكرت في الفصل السابق. ولأجل ذلك وجدت من المناسب أن أجمع في الخطوة الأولى وفي فصل واحد بين مبادئ تصور الموضوع مع التنبيه على مضاداتها التي علم خلالها صراحة أو ضمنا بما تقدم، مع التوسع قليلا في بعضها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. هو في الحقيقة كمان أنه في الفصل الأول أو البحث الأول عن مبادئ تصور الكون، هي في الأساس البحث يعني الأحكام المضادة كانت مضمنة حواشي، بس لاحظ حواشي طويلة كانت ومرهقة حتكون، فصار يعني قلت أفضل شيء أنه يعني أنه أفصلها وعملها فصل لوحدي. هنا لم تكن الحاجة بهذا النحو، شلت من الحواشي وشو اسمه بعض الأمور تركته، قلت يعني بعض الأحكام الوهمية أو بعض الأمور التي يمكن أن تطرق في الذهن موجودة في النص رفعها، بس هل اللي الذين يسعون في آياتنا معاجزين، يعني اللي دائما بدهم يجوا من هون ويجوا من هون ويجوا من هون، عم بستشهد أنا مش عارف يعني كمثال من الآية القرآنية الكريمة، هؤلاء ما كان في مجال إني أستوفي معهم كل ما يرفع مبادئ تشكيكاتهم مثل ما فعلت في الفصل الأول، وإن كان يعني المبادئ موجودة هنا، ولكن الذهاب إلى مثل ما بقوله إلى الأخير معهم زهدت في هذا يعني. ولأجل ذلك وجدت من المناسب أن أجمع في الخطوة الأولى وفصل واحد بين مبادئ تصور الموضوع مع التنبيه على مضاداته التي علم خلالها صراحة أو ضمنا بما تقدم، مع التوسع قليلا في بعضها يعني الحاجة إلى ذلك وكيفما كان. ففيما يلي عرض المبادئ مع التنبيه على مقابلاتها وكيفية التخلص منها، تمهيدا لمعاينة كيفية تشكل تصورنا عن الإنسان واستكماله من خلالها، لننطلق بعد ذلك نحو ملاحظة صورية كل تلك الأسئلة المشهورة ونتبعها بتحديد الأسئلة الصحيحة التي يقودنا إليها تصورنا لأنفسنا واستكمالها بما يخص. هذا كله في التمهيد بعد المبحث الأول في الخطوة الأولى، بعد مباشرة بعد نبدأ في عرضه. هنا المبادئ قديش عددها صار؟ ها نبدأ الرابع خمس، يعني لا تتخيل كم وكم 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 عانيت في عملية الترتيب، يعني ده بدك تجي تقسمها 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 بيطلع له شيء 20-30 فكرة يعني. أساسية. فتيجي تحط 20 مبدأ تيجي تخيني يعني شوية، خصوصا إذا أنت عم تحكي وعم تفصل وعم تشرح يعني في كل واحدة، مش إنه بدك تذكرهم فقط رؤوس أقلام، لأنه في أحكام وهمية وأحكام انفعالية مضادة بدك تشرحها يعني. فلذلك سنجد عناوين ضمنية داخل المبادئ، وسنجد بعض المبادئ طويلة جدا جدا في المبدأ الأخير. فنأتي إن شاء الله على قراءة هذه المبادئ ونرى ماذا يحدث. الحمد لله رب العالمين.